الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدليل السابع المستدل به على صحة بيع الفضولي بالإجازة اللاحقة، وكان هذا الدليل هو الأولوية، أن نستدل بفحوى صحته في باب النكاح، فنقول من باب أولى يصح في باب البيع. ولكن هذا الدليل يوهنه رواية واردة في باب الوكالة، في الوكيل المعزول الذي يتصرف بعد عزله دون أن يعلم بعزله. الإمام سلام الله عليه حكم بأنه إذا صح البيع فالنكاح أولى وأحرى بالصحة، يعني جعل الأولوية بالعكس، يعني جعل الأصل البيع والبيع والنكاح متفرع عليه. عليكم السلام ورحمة الله. يعني إذا صح في البيع فمن باب أولى يصح في النكاح، بينما المستدل ماذا يريد أن يقول؟ إذا صح في النكاح فمن باب أولى يصح في البيع، فما هو مذكور في الرواية عكس ما ذكره المستدل، وهذا يضعف الاستدلال بالأولوية. بقي لدينا سؤالان متعلقان بهذه الرواية الواردة في باب الوكالة. السؤال الأول، الإمام سلام الله عليه قال في هذه الرواية النكاح أولى وأحرى أي يحتاط فيه، فجعل الحكم بصحة النكاح وإمضائه جعله هو الأحوط والأولى. فما هو معنى الاحتياط هنا، مع أن الاحتياط في مورد النكاح غير ممكن، لأنه دوران للأمر بين محذورين؟ توضيح ذلك، الاحتياط المصطلح هو مراعاة جميع الاحتمالات بحيث يحصل المكلف الموافقة القطعية للواقع، فيراعي جميع الاحتمالات. فمثلا إذا دار الأمر بين وجوب الظهر أو الجمعة فالاحتياط يقتضي الاتيان بهما معا. اذا علم اجمالا بان احد الاناءين خمر فالاحتياط يقتضي اجتنابهما معا. واذا دار الامر بين الاقل والاكثر فالاحتياط هو الاتيان بالاكثر، فالاحتياط هو مطابقة الواقع او احراز تحصيل الواقع، او عبر عنه الموافقة القطعية للواقع. هذا هو الاحتياط. بينما في الامور المالية وفي امر النكاح لا معنى للموافقة القطعية وإحراز مطابقة الواقع. ليش يعني؟ لماذا؟ وذلك لأنه في الأمور المالية مثلا لو ترددنا أن هذا الكتاب ملك زيد أو ملك عمرو فلا نستطيع أن نحصل الموافقة القطعية، يعني أن نحكم به لهما معا فهذا غير معقول، عدم ملكهما معا هذا مو صحيح، لأحدهما دون الآخر هاي مو موافقة قطعية، هاي موافقة احتمالية أو ترجيح بلا مرجح. إذن أين هو الاحتياط في هكذا أمور مالية؟ فالأمور المالية لا احتياط فيها، لا تحصل فيها الموافقة القطعية. وكذلك في النكاح، هذه المرأة التي زوجها وكيلها المعزول دون أن يعلم بعزله، في الواقع إما هي زوجة وإما هي شنو؟ ليس زوجة لهذا الإنسان الذي عقدت له وكالة. لو هي زوجة له إذا قلنا الزواج صحيح، أو هي ليس زوجة له إذا قلنا الزواج باطل. زين، ما هو مقتضى الاحتياط؟ ما هو مقتضى الموافقة القطعية؟ هل يمكن؟ لا يمكن أن نحكم بالموافقة القطعية، لأنها إما زوجة له وإما ليست زوجة له. فإن حكمنا بأنها زوجة هذه موافقة احتمالية للواقع، وإن حكمنا بأنها ليست زوجة له أيضا هذه موافقة احتمالية ولا معنى للموافقة القطعية. إذن الاحتياط غير ممكن، لا في باب الاحتياط، لا في باب النكاح، ولا في باب الأمور المالية. إذن كيف عبر الإمام بالاحتياط؟ قال النكاح أولى وأحوط أن يحكم فيه بمن؟ بالصحة. فما هو المراد من الاحتياط؟ الجواب، مراد الإمام سلام الله عليه هو الاحتياط النسبي الجزئي، وليس الاحتياط التام المصطلح. وذلك لأن الأمر يدور في أمر النكاح بين احتمالين، الأول أن نحكم ببطلان هذا النكاح، أن يحكم الحاكم بأن هذا نكاح باطل، فعلى فرض كونه صحيحا في الواقع ماذا يلزم من ذلك؟ إذا حكمنا ببطلانه مع أنه في الواقع شنو كان؟ كان صحيح، لازم ذلك أننا فرقنا بين زوجين شرعيين، وهذه الزوجة قد تذهب وتتزوج بشخص أجنبي فيكون وطئه لها هو والعياذ بالله زنا بذات البعل، لأنها على ذمة الأول، فوطء الثاني لها زنا بذات البعل والعياذ بالله، وهو أمر شديد وقبيح. أما لو عكسنا المسألة، لو حكمنا بصحة هذا النكاح الصادر من الوكيل المعزول، لو حكمنا بالصحة فعلى فرض أنه في الواقع ليس صحيحا، هي ليست زوجته، فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه وطأ امرأة خلية لا متزوجة ولا في عدة ولا غير ذلك، امرأة خلية من كل مانع، فيكون وطؤه لها شبهة أو على أسوأ الاحتمالات هو زنا بامرأة غير ذات بعل. وهو أخف قبحا ووطأة من الزنا بذات البعل. إذن أمامنا طريقة، الطريق الأول هو الحكم بفساد هذا النكاح، فعلى فرض صحته واقعان هذه المرأة قد تذهب وتتزوج ويكون زنا بذات البعل. الفرض الثاني أن نحكم بالصحة ونبقي هذين الزوجين، وهذا معناه شنو؟ على فرض بطلان هذا النكاح واقعا فحصل حصل الزنا والعياذ بالله بامرأة خلية غير متزوجة، ومن باب دفع الأفسد بالفاسد واختيار أقل الضررين نحكم بفساده أم بصحته؟ نحكم بصحته، لأن صحته يترتب عليها فساد أقل مما لو حكمنا بالتفريق بينهما، لأنه على الصحة يترتب زنا بغير ذات البال، أما على القول بالفساد قد يترتب الزنا بذات البال، فدفع للأفسد بالفاسد حكمنا بالصحة. بعبارة أخرى الأحوط هنا بمعنى أنه أقل الضررين، أقل الضررين، كما لو كان لدينا أمران أحدهما يؤدي إلى الموت والثاني يؤدي إلى بتر عضو من الأعضاء، فنرجح من؟ نرجح بتر عضو من الأعضاء على الموت، لأنه اختيار أقل الضررين. هذا هو معنى الاحتياط في الرواية. قال بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو إبقاؤه دون إبطاله. لماذا إبقاء النكاح دون إبطاله هو الأحوط؟ مستدلا الإمام سلام الله عليه بأنه يكون منه يعني من النكاح الولد، فكيف عبر الإمام بالاحتياط مع أن الأمر في الفروج كالأموال؟ يعني في قضية النكاح والأموال الأمر دائر بين محذورين. يعني شنو دائر بين محذورين؟ أي لا يمكن فيه الاحتياط والموافقة القطعية. هذا الكتاب يدور أمره بين أنه لزيد أو لعمر، ولا يمكن أن نجمع شنو وأن نوافق أن نطبق الموافقة القطعية في المقام. هكذا في قضية النكاح، إما هي زوجة له وإما لا، أين هي الموافقة القطعية؟ هذا دوران بين المحذورين، كدوران صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة، لا يمكن فيه الاحتياط ولا احتياط في البين. لماذا لا احتياط؟ إذ لا يمكن مراعاة جميع الاحتمالات. زين الجواب، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ في التعبير بالاحتياط، أن الإمام قال الأحوط. لماذا عبر بالاحتياط؟ الجواب، يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح في مقام الإشكال والاشتباه اللي هو محل كلامنا الوكيل المعزول إذا زوج امرأة، فإذا أبطلنا النكاح ماذا يستلزم؟ يستلزم التفريق بين الزوجين. طبعا كيف نفرق بين الزوجين؟ إذا كان الزواج في الواقع، إذا كان الزواج في الواقع صحيحان ونحن حكمنا بمن؟ بالبطلان، هذا يعني أننا فرقنا بين الزوجين. لذلك يقول على تقدير الصحة واقعا، لو كان في علم الله سبحانه وتعالى، لو كان في علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الزواج صحيح ونحن حكمنا بالبطلان، يعني فرقنا بين زوجين، فتتزوج المرأة بعد ذلك ويحصل الزنا بذات البعل، بخلاف إبقائه، إبقاء من؟ إبقاء النكاح. فإنه على تقدير بطلان النكاح لو كان في علم الله سبحانه وتعالى زواج الوكيل وتزويج الوكيل باطل ونحن حكمنا بالصحة، ايش راح يلزم؟ راح يلزم الجمع بين شخصين أجنبيين فيقع الزنا بامرأة خلية وهو أهون من الزنا بذات البعل، فإنه على تقدير بطلان النكاح واقعا لا يلزم منه إلا وطء المرأة الخالية عن المانع. شلون خالية عن المانع؟ يعني لا هي متزوجة ولا هي في عدة ولا غير ذلك من الموانع. وهذا يعني شنو هذا؟ وطء المرأة الخلية أهون من وطء ذات البعل. فالمراد بالأحواط، فالمراد بالأحواط هو أشد احتياطا. زين، وكيف كان؟ الآن يرجع المن إلى الرواية نفسها، هذه الرواية الصحيحة. مقتضى هذه الرواية كما بينا كلام ليس جديدا، شرحناه في الدرس السابق، مقتضى الرواية ما هو؟ أنه إذا صحت المعاملة الفضولية في الأمور المالية فمن باب أولى تصح في النكاح، وهذا خلاف ما يريده المستدل بالأولوية، لأن المستدل بالأولوية قال إذا صح في النكاح صح في الأمور المالية. وكيف كان؟ يعني سواء فسرنا هذا الاحتياط بهذا المعنى أو لم نفسره بهذا المعنى، فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي نحكم بصحة البيع أو لا نحكم؟ نحكم أو لا نحكم؟ لا نحكم، لأن النكاح فرع والبيع هو الأصل. لابد أن نبدأ منين؟ إذا دلت على صحة البيع تدل على صحة النكاح، لكن إذا كان النكاح صحيحا فلا دليل على كون البيع صحيحا. لذلك يقول أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضولي كما يريد أن يدعي المستدل، لأن الرواية تجعل البيع هو الأصل والنكاح هو الفرع، ولذلك لا نتعدى من النكاح إلى البيع، بل العكس هو الصحيح. زين. نعم نعم، لو ورد الحكم بصحة البيع ايش نحكم؟ أمكن الحكم بصحة النكاح، هذا هو مقتضى الرواية، لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية. فإذا حكمنا بصحة البيع فمن باب أولى والأجدر والأحوط أن نحكم بصحة النكاح. ولكن هذا يفيد المستدل أو لا يفيد المستدل؟ هذا لا يفيد المستدل. قلنا بقي عندنا سؤالان، هذا السؤال الأول، السؤال الثاني، لماذا نطيل البحث في هذه الرواية مع أن هذه الرواية أجنبية عن محل كلامنا، لأن هذه الرواية واردة في باب الوكالة، الوكيل المعزول إذا زوج الموكلة دون أن يعلم بعزله، وهذا الوكيل حينما زوج المرأة لم يخطر بباله أنه فضولي، أصلا هو ما مفكر أنه شنو فضولي، كل تصور واعتقاد أنه وكيل مأذون شرعا. زين، عليكم السلام. بينما محل كلامنا في الوكيل، عفوا، في العاقد الذي يعلم أنه فضولي وأنه يتصرف بدون إذن المالك، عليكم السلام ورحمة الله. فالرواية أجنبية عن محل كلامنا لأنها في باب الوكالة، وكلامنا في بيع الفضولي. الجواب، عليكم السلام ورحمة الله. لقلنا تستصحبون الحالة السابقة، كل ما نلقى مانع في ذلك المكان ننتقل رأسا إلى دار العلم. طلعوا يعني الزواج. عليكم السلام ورحمة الله. وقالوا باقين يجوز حتى الباشر يعني.
طلعوا حتى غسلوا المكان.
غروا مجالوا شيخ.
غروا مجالوا. قالوا الحسينية مملوءة يعني بالزوار. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا كانت مملوءة احنا شنو توقعنا كالحالات السابقة، لو يكون يومين او ثلاثة ايام
يعني هاتف بيهم بالثلاثين
لا الا في درس الكفاية ننتقل هنا يعني استدروا انه الدرس هنا. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا
وعشنا طالع
الزوار يعني هم
وعدي وقت الدرس. متعدي وقت الدرس يعني درسنا بالسبعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا اتفقنا بالسبعة ضبط، احنا اتفقنا، ولذلك بداية هالاسبوع قلنا نلتزم ونبدأ بالسبعة. لا انا جيت هنا 7:03 يعني بدينا 7:08 تقريبا. عليكم السلام. لا سألوا زوار؟ لا انا خابرني، انا ورا سيد كاظم، خابرني سيد كاظم 7:55 يمكن؟ اي 7:55 إلى 10. قال الحسينية مملوعة بالزائرين. ثم الشيخ يعيد هذا المطلب انه 7:05 انه لا 50 جاءوا متأخرين صح لو لا؟ جاءوا بال15 انت بال17 تقول صح؟
شيخ العرض المفروض هو من السيد جاب لك بها دارين وقلت له لا دارين وبلغ غير حارتكم يا هي تقدر
دارين. لا انا صورت القضية كانت واضحة انه كل ما نلقى زوار رأسا ننتقل اوتوماتيكيا.
احنا ما نقول بال7 هم مستلبين طالعين.
هسه شو نسوي؟ نلقى السيد منا يعني؟ يعني اكو طلاب بقوا هنا؟
بقوا على صغار ورجع طبعا.
لا مو احنا راح نرجع هناك بدرس الكفاية. ايش راح نسوي؟ حل وسط. راح نقلهم نخابر بالموبايل مال السيد. يفتحون سبيكر هناك وندرس يعني. لا لا هو على السيد يعني. لا ان شاء الله يسمعون التسجيل مال الدرس و وبالدرس الكفاية ننتقل هناك
يعني. يطب الوعد اللي يدعي.
قلت لهم ارجعكم
بعد. هو هم ما بقى يعني إذا نروح منا نروح يعني لا
حتى الكفاية شكلها
لا الكفاية ما يسع المكان ولذلك نضطر نمشي يعني. فهناك درس الكفاية هناك لكن الدرس مكاتب هنا المهم الكفاية هناك المهم طرحنا هذا السؤال الثاني أن هذه الرواية الواردة في الوكالة هي أجنبية عن محل كلامنا لأن كلامنا في الفضولي وتلك الرواية وردت في الوكالة. الجواب هذا صحيح ولكننا استفدنا من الرواية ضابطة كلية تقول كلما حكمنا بصحة المعاملة في الأمور المالية فمن باب أولى نحكم بصحتها في باب النكاح. هذه قاعدة عامة استفدناها من الرواية أن النكاح أولى وأجدر بأن يحتاط فيه ويحكم بالصحة. فكلما حكمنا بصحة المعاملة المالية فمن باب أولى نحكم بصحتها في باب النكاح. وهذه ضابطة عامة لا تختص بباب الوكالة يمكن أن نستفيد منها في غير الوكالة. قال إلا عفوا ثم إن الرواية هذا السؤال الثاني ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي لأنها واردة في باب الوكالة والوكيل لا يرى نفسه فضوليا بل يرى نفسه مأذونا شرعا بينما محل كلامنا في الإنسان الذي يرى نفسه فضوليا. الجواب عن هذا السؤال إلا أن المستفاد منها من هذه الرواية قاعدة كلية هي أن إمضاء العقود المالية يستلزم إمضاء النكاح لأنه أولى وأجدر أن يحتاط فيه من دون العكس. يعني شنو العكس؟ إذا صح في باب النكاح فهو لا يستلزم الصحة في البيع كما يدعي المستدل دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي. إذا مبنى الاستدلال الانطلاق من صحة النكاح إلى صحة المعاملات المالية وهذا غير صحيح لأن الرواية عكست المسألة جعلت الأصل هو البيع والفرع هو النكاح. والنتيجة لا يمكن الاستدلال بالأولوية وأن ننطلق من صحة النكاح الفضولي لنثبت صحة البيع الفضولي. هذا ليس بصحيح. الخلاصة لحد الآن ذكرنا 7 أدلة استدل بها على صحة بيع الفضولي بالإجازة اللاحقة. خلخص هذه الأدلة كم دليل لحد الآن 7. الدليل الأول هو الشهرة الفتوائية وقلنا ليست دليلا مستقلا في نفسها. الدليل الثاني هو الإجماع المنقول وهو ليس بحجة خصوصا وجود إجماعات معاكسة على البطلان. فإذا الدليل الأول ما يفيدنا الدليل الثاني أيضا شنو ما يفيدنا. الدليل الثالث وهو عمدة الاستدلال هو الإطلاقات والعمومات الدالة على الصحة والنفوذ ووجوب الوفاء بالعقود. الدليل الرابع عقد صدر من أهله ووقع في محل، قلنا هذا ليس دليلا وإنما هو صغرى لكبرى الدليل الثالث. زين. الخامس رواية عروة البارقي، وأجبنا عنها، قبلناها أو لم نقبلها؟ لم نقبلها، قلنا هي أجنبية عن محل كلامنا. الدليل السادس هو صحيحة محمد ابن قيس، وقلنا أيضا هذه الرواية لا تصلح للاستدلال بها على صحة الفضولي. الدليل السابع هو الفحوى والأولوية، وقلنا الأولوية تقتضي العكس، ولا يمكن الاستدلال على صحة بيع الفضولي بمن؟ بصحة نكاح الفضولي. إذن كل الأدلة باطلة إلا الدليل الثالث وهو العمومات والإطلاقات. بعد أن بينا هذه الأدلة السبعة وناقشناها، ينتقل الشيخ قدس سره إلى ذكر جملة من المؤيدات لصحة بيع الفضولي بالإجازة اللاحقة. طبعا البعض اعتبر هذه المؤيدات أدلة، ولكن الشيخ قدس سره يعبر عنها بأنها مؤيدات وليست أدلة. وهذه المؤيدات هي مجموعة من الروايات الخاصة ببعض الأبواب، نتطرق إليها واحدا واحدا. المؤيد الأول، رواية عن سماعة، موثقة سماعة عن الإمام سلام الله عليه، عن جميل عفوا، موثقة جميل عن الإمام سلام الله عليه. هذه الرواية طبعا واردة في باب المضاربة، أن شخصا ضارب شخصا آخر، يعني أعطاه مقدارا من المال وقال اذهب به للتجارة على أن يكون الربح بيننا مثلا مناصفة، حدد له نسبة من الربح والخسارة، ولكنه اشترط عليه الاتجار بمتاع معين. يعني شنو قال له؟ قال له هذا المبلغ من المال واستورد لنا مثلا سكر للبطاقة التموينية. قال له روح استورد شنو؟ سكر للبطاقة التموينية، الناس ما عدا سكر، فخل نربح من وراء هذه الطريقة. زين، هذا راح ذهب افترض الى البرازيل، ما لقى سكر، لقى شنو؟ رز او دجاج برازيلي، فجاء بدجاج الوكيل مثلا بدل السكر، مو دعاية طبعا لدجاج الوكيل. زين، فجاء بالدجاج بدل السكر، يعني هو اشترط عليه متاعا، لكنه اشترى متاعا اخر. فحكم الإمام سلام الله عليه بأن هذا المشتري وهو العامل ضامن، يعني إذا وقعت الخسارة فهو ضامن للخسارة، ولكن إذا ظهر الربح فالربح بينهما على ما اتفق عليه، ثلثين الثلث، نصف بنصف، على ما اتفق عليه. وهذا يعني أنه في حال ظهور الربح فالمعاملة صحيحة أو ليست صحيحة؟ فالمعاملة صحيحة، وحكم الإمام فيها بالصحة. زين، هذه الرواية الواردة هي وين؟ في باب المضاربة. لكنه لا إشكال ولا شبهة أن هذا العامل حينما ترك السكر واشترى الدجاج، فشراؤه للمتاع الآخر شراء فضولي بدون سبق إذن من المالك، ولكن الإمام سلام الله عليه مع ذلك حكم بمن؟ حكم بالصحة، وأن الربح بينهما على ما اتفق عليه. والإمام حكم بالصحة مطلقا، يعني لم يقل إن أجاز مالك المال، لا، حكم بالصحة مطلقا، بل هذا الإطلاق يشمل حتى صورة الرد وعدم الرضا. حتى لو رد المالك أيضا شو نقول؟ الإمام حكم بالصحة. وحينئذ نقول يوجد لدينا احتمالان في هذه الرواية. الاحتمال الأول أن نبقيها على ظاهرها، وظاهرها هو الحكم بالصحة دون الحاجة إلى إجازة المالك، أجاز أو لم يجز نحكم بالصحة، وهذا موافق للقواعد أو مخالف للقاعدة في باب الفضول، وهذا مخالف للقاعدة في باب الفضول، لأن القاعدة في الفضول هي الصحة مع الإجازة وليس الصحة بدون الإجازة. ولذلك نضطر إلى القول بأن الحكم الوارد في هذه الرواية هو حكم تعبدي خاص نقول به لورود النص الخاص، وإلا هو خلاف القاعدة. فنقول حكم تعبدي خاص، ولكن مع ذلك يمكن أن يستأنس بهذه الرواية لما نحن فيه. فنقول هذه الرواية حكمت بالصحة مع عدم وجود الإذن السابق ولا الإجازة اللاحقة. المهم ما ننظر للإجازة، ننظر لمن؟ أنها حكمت بصحة هذا الشراء مع عدم وجود الإذن السابق من المالك. وهكذا فيما نحن فيه نقول نحكم بالصحة مع عدم وجود الإذن السابق، نستأنس بهذه الطريقة. هذا على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في الرواية أن لا نقتصر على مورد الرواية، بل أن لا نقتصر على ظاهر الرواية، بل نحملها على صورة إذن المالك. الإمام حكم بالصحة بناء على شنو؟ على إذن المالك. زين، ما هو الدليل على أن المالك قد رضي؟ طبعا الإذن مقصودنا به الرضا اللاحق، أن مورد الرواية والحكم بالصحة هو بناء على رضا المالك بما حصل. كيف عرفنا أن المالك قد رضي؟ لقرينتين. القرينة الأولى أن الغالب في هكذا معاملات هو رضا المالك، لأن المالك حينما أعطى المال للعامل ماذا كان يريد؟ يريد الربح، والربح حاصل فقطعا، والغالب من التجار يرضون بهذه النتيجة لأنهم يريدون الربح، ولا موضوعية لنوع المتاع الذي يشترى، المهم هو يريد الربح، وكان يظن الربح عن طريق السكر لكن الربح جاءه عن طريق شراء الدجاج، وهذا لا إشكال فيه، أصلا يرضى ويفرح بظهور الربح. إذن الغالب هو الرضا. ثانيا، القرينة الثانية على رضا هو الجمع بين الأدلة، حيث هذه الرواية تدل على الحكم بالصحة من دون إجازة المالك، ولكنه توجد لدينا روايات وآيات تدل على أن النقل والانتقال والتصرف في مال الغير لا بد أن يكون برضاه وطيب نفسه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إلا أن تكون تجارة عن تراض. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وآيات أخرى وروايات تدل على أن المعاملة لابد أن تكون عن رضا المالك. فعندنا دليلان متعارضان. الدليل الأول شو يقول؟ هذه المعاملة صحيحة بدون النظر إلى إجازة المالك كما هو ظاهر هذه الرواية. زين، وعندنا أدلة أخرى شو تقول؟ أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه. فنجمع بين هذين النوعين من الأدلة فنحكم بأن الإمام سلام الله عليه حكم بالصحة ونظره إلى فرض طيب النفس ورضا المالك. فنجعل تلك الروايات والآيات الدالة على اشتراط طيب النفس نجعلها مقيدة لهذه الرواية، فنقول الإمام حكم بالصحة في صورة طيب النفس ورضا المالك. والنتيجة الاحتمال الثاني هو أن نحمل هذه الرواية على أن المالك قد رضي، إما لأن الغالب هو الرضا بظهور الربح، وإما جمعا بين الأدلة. وعلى كلا الفرضين النتيجة هي الحكم بالصحة مع الإجازة اللاحقة، وهذا يفيدنا في محل الكلام. قال بالجمع إيه، لأن الرواية الأولى مطلقة حكمت بالصحة مطلقا، الروايات الأخرى شو تقول؟ بقيد طيب النفس. فنحمل المطلق على مقيد. ثم انه ربما يؤيد صحة الفضول بل يستدل عليها كما يرى ذلك بعض العلماء بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة. المؤيد الاول مثل موثق الجميل عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل دفع الى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع، يعني نوعا خاصا من المتاع، مضاربة، قال له هاي الأموال مني والعمل منك على نسبة. فاشترى ذلك العامل غير الذي أمره به، يعني اشترى متاعا غير الذي أمر به. فقال الإمام سلام الله عليه هو ضامن. من الضامن؟ المشتري العامل. والربح بينهما على ما شرطه، يعني إذا ظهر الربح فالربح بينهما بالنسبة التي اتفق عليها، يعني الإمام حكمه بالصحة دون أن يأخذ قيد الرضا. ما قال إن رضي المالك زين. ونحوها، يعني نحو هذه الرواية ونحوها غيرها من الروايات الواردة في هذا الباب، يا باب المضاربة. فإنها ظاهرها ما هو؟ ظاهرها الحكم بالصحة دون النظر إلى إجازة المالك. حينئذ أمامنا احتمالان. الاحتمال الأول فإنها إن أبقيت على ظاهرها، اللي هو شنو ظاهرها؟ من هاي من بيان للظاهر، من عدم توقف ملك الربح على الإجازة، وأن الإجازة ليست لازمة بل نحكم بالصحة مطلقة. إذا أبقيناها على ظاهرها كما نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب فالرواية إيش راح تصير؟ خلاف القواعد لو مطابقة للقواعد. خلاف القاعدة في الفضول، لأن الفضول أصلح متوقفة على الإجازة، ولذلك نعتبر هذه الرواية حكما تعبديا خاصا بمورده. لذلك يقول كما نسب إلى ظاهر الأصحاب وعد هذا الحكم الوارد في الرواية خارجا عن بيع الفضول، يعني خارجا عن القاعدة في بيع الفضول بالنص تعبدا كما في المسالك وغيره. لكن مع ذلك شو نقول؟ نقول كان فيها استئناس لحكم المسألة وهو صحة بيع الفضول بالإجازة. طبعا كان فيها جواب لقوله إن أبقيت، إن أبقيت على ظاهرها الذي سيؤدي إلى خلاف القاعدة ويؤدي إلى حمله على الحكم التعبدي، إن أبقيت على ظاهرها كان فيها استئناس لحكم المسألة، بأن نقول الرواية دلت على الصحة بدون الإذن السابق. وفي الفضولي نحن ندعي ذلك، نحكم بالصحة بدون الإذن السابق. كان فيها استئناس لحكم المسألة من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره. الرواية حكمت بالصحة بدون الإذن السابق، وهذا ما نريد إثباته في المقام. إذن يستأنس بهذه الطريقة. زين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن حملناه، حملنا من؟ ظاهر الرواية، ظاهر الرواية. وإن حملنا ظاهر الرواية على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الرب، زين ما هو منشأ هذا الحمل؟ أن نحمل الرواية على صورة رضا المالك بعد ظهور الرب. نقول أولا كما هو الغالب، وثانيا جمعا بين الروايات. وإن حملنا ظاهر الرواية على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح، زين ما هو منشئ هذا الحمل؟ افتح قوس. كما هو الغالب، هذا السبب الأول، لأن الغالب في المالك إذا رأى ربحا رضي. السبب الثاني، وبمقتضى الجمع بين هذه الأخبار التي فيها إطلاق أن الإجازة غير شنو؟ غير مشروطة، ليست شرطا، وبينما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، والنهي عن أكل المال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، سد القوس، هذان دليلان على أن المالك قد رضي بعد ظهور الرب كما هو الغالب أو جمعا بين الأدلة. زين، زين إذا جمعنا بين هذه الأخبار شنو النتيجة؟ هذا الخبر يحكم بالصحة مطلقا، تلك الأخبار تحكم بالصحة بقيد رضا المالك، فنحمل المطلق على المقيد. إذا نقول مورد الرواية هو إذا رضي المالك. زين، وحينئذ هذه الرواية تكون خلاف القاعدة أو على طبق القاعدة؟ تكون على طبق القاعدة. حكم الإمام بأن الربح بينهما على فرض رضا المالك، لذلك يقول إن درجت هذه المعاملة في الفضول وصح الاستدلال بالرواية. سؤال، لماذا جعل المصنف هذه الرواية مؤيدا ولم يجعلها دليلا؟ الجواب، لأن في هذه الرواية احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون حكما تعبديا خاصا بمورده، والاحتمال الثاني أن تكون حكما عاما وقاعدة كلية يستفاد منه في جميع الأبواب. إذن يوجد كم احتمال؟ احتمالان، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. يحتمل أن تكون هذه الرواية حكما خاصا بمورده، حكما تعبديا خاصا بمورده، فلا يتعدى منه إلى غيره، ولذلك عبر بالمؤيد ولم يعبر بالدليل. لذلك قال وصحتها في خصوص المورد. يا مورد كون مضاربة، لكن اكو عقد فضولي والى اخره. وان احتمل كونها للنص الخاص، يعني وان احتمل كونها شنو؟ حكما تعبديا خاصا بالمورد للنص الخاص، يعني خاصة بباب المضاربة. وإن احتملنا أنها خاصة بباب المضاربة ولا تفيدنا في باب الفضول بشكل عام، إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب، ولذلك جعلناها مؤيد لوجود احتمال كونها شنو؟ حكما خاصا بالمورد للنص الخاص. لوجود هذا الاحتمال جعلناها مؤيدا ولم نجعلها دليلا. المؤيد الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.